يا دعاء وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، النبي يشتاق إليكم، ده الجزء الثاني من النبي يشتاق إليكم، وإن شاء الله إن أحيانا المولى عز وجل يبقى من الحلقة القادمة أو اللي بعدها حسب بس ما الإخوة في القناة هنا بيجهزوا البرومو بتاع البرنامج، نبدأ في شرح كتاب رياض الصالحين، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم يا رب العالمين مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين ووسع أرزاق المسلمين وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ذكرنا المرة اللي فاتت الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دفناء البقيع فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وددنا أن قد رأينا إخواننا، فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي. وضحنا المرة اللي فاتت أن الصحبة أعظم الأخوة، لأن الأخوة قد يكون لك أخ في الله تحبه ويحبك ولا تراه إلا في كل عامين مرة أو في كل خمسة أعوام مرة، لكن الصحبة تقتضي دوام المصاحبة وطول المصاحبة وطول الفترة التي يصاحبك فيها. ولذلك المولى عز وجل لما دلنا على بر الوالدين حتى لو كان مشركين قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وبعدين قال بعدها إيه؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، والصحبة تقتضي طول الملازمة. فمحدش يظن أن النبي لما قال لهم لا بل أنتم أصحابي بل أنتم أقل من إخواني، لا ده هم أثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، هم إخوة للنبي وأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق أصحاب النبي أعظم من أخوة من يأتي بعد ذلك، لأن صحبة النبي يعني فضل ومنقبة لا تدانيها فضيلة ولا تدانيها منقبة على وجه الأرض، لأن هم دولة اللي ربنا اختارهم لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون بعد يؤمنون بي ولم يروني. فقالوا وكيف تعرف من لم يأتي بعد يا رسول الله من أمتك؟ إزاي هتعرف الناس اللي من أمتك يا رسول الله اللي هم هيجوا بعد وفاتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أرأيت لو أن رجلا عنده خيل، خد بالك بقى، غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، يعني بيقول عايز يقول لهم إيه؟ تخيلوا كده لو واحد رجل عنده مزرعة خيل وفي الخيول دي كلها بلا استثناء سوداء، خد بالك كلها سوداء، وبين الخيول السوداء ديت مجموعة من الخيول فيها لمعان وبياض على الجبهة الجبين وعلى الأقدام، ألا يعرف خيلا؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة اللي هو إحنا اللي هو أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إن العلامات التي سيعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وإحنا قلنا قبل كده في الدرس اللي فات قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشتقنا لإخواننا أو إنا قد وددنا أن قد رأينا إخواننا، فشرف عظيم جدا جدا إن أنت تكون أخ للنبي. أخ للنبي هل تستحق ذلك؟ هل تستحق ان انت تكوني اخت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عملنا ايه عشان نستحق المعنى الجميل دوت والفضل العظيم ده والمنقبه الجليله ديت ان احنا نكون اخوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى سمعنا كلام النبي يا ترى فعلا كان شعرنا سمعنا وأطعنا ولا سمعنا وعصينا؟ يا ترى لما النبي نهانا عن شيء هل سمعنا وانتهينا ولا سمعنا ولم ننتهي؟ يا ترى احنا قلدنا النبي؟ يا ترى عشنا زي ما عاش النبي وتكلمنا زي ما النبي تكلم ولبسنا زي ما النبي بيلبس وأكاد أخلاقنا زي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني دعك حتى من اللبس ولا غيره، كفاية بس أخلاقياتنا وتعاملاتنا، اتعاملنا زي ما النبي كان بيتعامل؟ يا ترى كان عندنا حسن خلق؟ كان عندنا ابتسامة طيبة بنبتسم في وشوش الناس ولا مكفهرين في وش الناس؟ يا ترى كنا بنتعامل بالرفق واللين اللي النبي قال عنهم ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع الرفق من شيء إلا شان؟ ولا كنا عندنا غلظة وشدة على الناس؟ يا ترى كان عندنا تسامح زي ما النبي دعا وقال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى؟ ولا كان عندنا يعني صعوبة في التعامل وليس عندنا لين ولا عندنا تسامح في التعامل؟ يا ترى كان عندنا بر بالوالدين ولا كان عندنا عقوق للوالدين؟ كان عندنا صلة أرحام ولا ما كانش عندنا صلة أرحام زي ما النبي كان بيصل الأرحام صلى الله عليه وسلم؟ احنا فين من حياة النبي؟ احنا فين من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عشان نستحق كلمة وددت أن قد رأينا إخواننا؟ عشان تكون أخ للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ينبغي أن أنت تسمع كلام النبي وما ترفعش صوتك في صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترفع رأيك فوق رأي النبي. ما تقولش ده النبي قال كده عشان كان الكلام ده كان ينفع في زمن النبي إنما دلوقتي ما ينفعش، لا ده سنة النبي صالحة لكل زمان ولكل مكان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لم يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يبقى تتمسك بالقرآن تتمسك بالسنة، مش تتمسك بالقرآن مجرد قراءة أو حفظ ونبقى فقط مجرد ناس بتحفظ وتردد، لا، لابد ان انت حينما تتعامل مع القرآن يبقى تعرف بقى ازاي تتعامل مع القرآن. الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة حينما تكلم عن هجر القرآن ذكر 5 أنواع من هجر القرآن. هجر التلاوة، ان حضرتك ما تقراش القرآن غير في رمضان ويمكن بعض الناس ما بتقراش القرآن في رمضان، يبقى هجر التلاوة. هجر التدبر، ان انا وانا بقرأ مش مجرد قراءة بس عايز اجيب اخر الجزء عشان اخلص بقى وبخلص الورد بتاعي، لا، اقرأ وتدبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبيت الليل كله في آية واحدة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يكررها النبي ويبكي، وقد فعلها بعض التابعين أمثال محمد بن واسع ومحمد بن منكدر وغيرهما. يبقى إذن بهجر التلاوة وهجر التدبر وبعدين وهجر العمل بالقرآن، إن أنت تعمل بالقرآن. سيدنا عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة يقال في بعض الروايات في 9 سنين وبعض الروايات 1012 سنة، فلما سألوه لماذا تأخرت يا أمير المؤمنين قال والله ما كنت أن تقرأ من آية إلى الآية التي تليها إلا وأعمل بالآية التي تسبقها. حينما تقرأ اتقوا الله خلاص يبقى لابد أن أتقي الله أولا ثم أنتقل للآية اللي بعدها، مش مجرد قراءة ومجرد فقط إظهار حلاوة صوت ودندنة وغير ذلك، لا. يبقى هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر التدبر، هجر العمل بالقرآن، هجر الاستشفاء بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء للروح بل وشفاء للجسد. القرآن شفاء لأمراض القلوب. القرآن شفاء لكل أنواع الأمراض النفسية والاكتئاب إلى غير ذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن هو أعلى أنواع الذكر الذي قال عنه المولى عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. يبقى إذن الإنسان قلبه يطمئن بقراءة القرآن. ده إنسان يا جماعة فعلا بدون مبالغة، ده أنت ممكن تستشفي بالفاتحة وقد ورد ذلك في الحديث رواه البخاري ومسلم إن بعض الصحابة كانوا خارجين في سفر فنزلوا في حي من أحياء العرب وبعدين طلبوا منهم أن يضيفوهم فبخلوا ولم يضيفوهم، فجاء أحدهم وقال لهم إن سيد الحي يعني سيد القبيلة دي قد مرض فهل فيكم من يرقي؟ قال أبو سعيد الخدري نعم ولكن اجعلوا لنا أمرا، اجعلوا لنا شيئا، أنتم بخلتم حتى تأكلونا فمدام أنتم عايزين مصلحة خلاص اجعلوا لنا شيئا. قال أجل نجعل لكم شيئا. فذهب أبو سعيد الخدري وما قرأ عليه سوى فاتحة الكتاب اللي ليها 17 اسم من ضمن أسماء الفاتحة الشافية، فقرأ عليه بالشافية أي سورة الفاتحة، فقام الرجل وكأنما نشط من عقال، يقال إن هذا الرجل كان ملدوغ لدغ بعقرب أو بثعبان، فقام فكأنما نشط من عقال، فأعطوهم مجموعة من الغنم، فأبى أبو سعيد الخدري أن يتناول شيئا هو وأصحابه من تلك الأغنام حتى يرجع ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يحل لهم ذلك أم لا، حرص على الحلال.
مش انسان يغمس نفسه بالحرام وبعد ما ياكل الحرام يسال بقى الحرام اللي انا اكلته ده حكمه ايه، لا قبل ما تاكل اسال. فسالوا النبي عليه الصلاه والسلام فقال له، قال لابي سعيد الخدري: وما يدرك انها رقيه، يعني الفاتحه، ايه اللي عرفك يا ابا سعيد انها رقيه؟ اي ان النبي اقره على ان فاتحه الكتاب رقيه. ثم قال: اقسموا لي، اقسموا يعني خذوا ما 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 اعطاكم الناس واقسموا لي او اضربوا لي سهما معكم، يعني دي بيدوا له حاجه من اللي خدتوها، كان يمزح معهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هجر التلاوه، هجر التدبر، هجر العمل، هجر الاستشفاء، هجر التحاكم للقران. الامه محتاجه انها تتحاكم الى كتاب المولى عز وجل. قال تعالى سبحانه وتعالى: قال فلا وربك لا يؤمنون. هنا نفي لاصل الايمان وليس لكمال الايمان، لان في نفي لاصل الايمان وفي نفي لكمال الايمان. نفي لكمال الايمان زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انما هنا ينفي اصل الايمان، فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية اشتملت على كل مقامات الدين، على الإسلام والإيمان والإحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان، ويسلموا تسليما، ده الإحسان. قمة الإعجاز، قمة الإعجاز في هذا القرآن العظيم. يبقى إذن حينما نقول، يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم قد وددت أن قد رأينا إخواننا، فلما نقول إحنا ينفع نكون إخوان النبي عليه السلام، لابد أن تتعايش على ما عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تستمع لأمر النبي، تنتهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحب النبي ملء قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. بل ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن الشام أن عمر بن الخطاب خرج يوما ويده في يد النبي، يا بخته، ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. فقال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فوالله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، كما قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك أنت من نفسك، يعني لو أنه قدر أنك كنت تعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تفديه بحياتك. وكان الصحابة يصدرون كل كلامهم مع النبي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. هكذا كانوا يصدرون كل كلامهم أو جل كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة الجميلة: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. ما معنى فديناك بآبائنا وأمهاتنا؟ لأن الأب والأم أغلى عند الإنسان من نفسه، أغلى عنده من أولاده، أغلى عنده من زوجته، أغلى عنده من إخواته. الأب والأم مش هتعوضه، خد بالك. فالأب والأم أغلى حاجة عند الإنسان، فعشان كده بيفدوا النبي عليه الصلاة والسلام بأغلى حاجة إلى قلوبهم وأعز ما في قلوبهم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن عشان تكون أخ للنبي صلى الله عليه وسلم، افعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدر استطاعتك، أما عن النواهي فانتهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ده بخلاف الفرائض، ما ينفعش بالفرائض فأتوا منه ما استطعتم. يعني واحد يقول لك أصلي الصبح والظهر والعصر المغرب العشاء ما أقدرش، لأن النبي قال فاتقوا الله إيه؟ لأن النبي قال فأتوا منه ما استطعتم. لا، ده المقصود هنا النوافل والرواتب وليس المقصود الفرائض. الفريضة لابد أن أنت تأتي بها على وجهها، لأن هي دي اللي تحاسب عليها يوم القيامة في أهم حاجة، وخصوصا الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يبقى إذن محتاجين إن إحنا فعلا نتعايش مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش على ما عاش عليه النبي، نستمع لأوامر النبي، ننتهي عن نواهي النبي، نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، نتخلق بأخلاق النبي ومعاملات النبي وسلوكيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحاول نكون صورة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كما وصفته أمنا عائشة كما في الحديث الذي رواه مسلم: كان خلقه القرآن. تقرأ القرآن وتتخلق بأخلاق القرآن تكون في الوقت دوت من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وددنا أن قد رأينا إخواننا أولسنا إخوانا كان صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أنتم أصحابي، أنتم في مرتبة أعلى من الأخوة، أنتم إخوة وأصحاب. إنما إخواني الذين يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني قالوا كيف تعرفوا من لم يأتي بعد يا رسول الله؟ قال لهم المثل قلت لحضراتكم إن واحد عنده مزرعة خيل كلها سود، ما فيش ولا حتة بجسمها إلا سودة، لكن في بعض الخيول فيها غرة. الغرة هي اللمعان الذي يكون في جبين الفرس. بص لقى فرس اسود كده وفي وشه كده في عند الجبهة كده قطع جزء ابيض كده بيخلي وشه جميل جدا ومنور كده ومشرق، واخد بالك؟ ده اثار الوضوء بقى عند المؤمن، واثار السجود، اثار السجود مواضع الوضوء ومواضع السجود، واخد بال حضرتك؟ فانت وانت بتسجد فهذه هذا المكان بفضل الله سبحانه وتعالى ينير يوم القيامة من اثار السجود، وهذا المكان ينير ايضا من اثار السجود. مواضع السجود السبعة كلها تضيء يوم القيامة. بل إن الإنسان عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، لو إن إنسان مسلم موحد مؤمن دخل النار بسبب بعض الذنوب التي لم يتب منها ولم ينله عفو المولى عز وجل، ودخل النار ثم يرجع مرة أخرى ليدخل الجنة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد موحد أبدا في النار. فإن دخل النار مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عفى الله عز وجل عنه، وإن شاء عذب. حتى وإن عذبه في النار لابد أن يخرج مرة أخرى ويدخل الجنة. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن المؤمن المصلي لو إنه كان مرتكب كبيرة لم يغفرها المولى عز وجل ولم يعف عنه من هذه الكبيرة وعذبه في النار بتلك الكبيرة، يدخل النار ولا يعذب مواضع السجود. شوف إكرام المولى عز وجل لإنسان المؤمن المصلي. يا مسلمين يا مصلين ويا أخوات يا مصليات، إن الصلاة دي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. يبقى إذن الإنسان ما ينفعش يكون مسلم وما صليش، ما ينفعش أقول الحمد لله مسلم وواحد وبحب ربنا وعمر ما سجدتها، ما ينفعش. قالب به إسلام، لازم تصلي بعد الشهادتين مباشرة إقام الصلاة. الركن التالي من أركان الإسلام إقام الصلاة، مش الصلاة نفسها، إقام الصلاة. مش إن أنت تصلي، إن أنت تقيم الصلاة بالخشوع بالركوع بالسجود بالإخبات بالذل بالانكسار بالتركيز بكل ما تتخيله في الصلاة. واخد بال حضرتك ان انت تأتي بأركان الصلاة واجباتها ومستحباتها وخشوعها وكل هذه الأشياء عشان تصلي، يبقى انت فعلا صليت صلاة. كما قال الحسن حينما سئل كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط اللي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، قال وكأننا وقوف على الصراط، والجنة عن اليمين والنار عن الشمال، خد بالك بقى، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله ولا ندري بعد تلك الصلاة أقبلت أم ردت علينا. تخيل بقى صلاة بالمنظر ده، شيء حاجة يعني تفوق الخيال. فالإنسان لابد أنه يخشع في صلاته، الذين هم في صلاتهم خاشعون. كان جزاؤهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فأول سورة المؤمنون. يبقى إذن لابد أن أنت تقعد تفكر كده وتقيس نفسك بميزان القرآن والسنة، هل أنا فعلا ماشي زي ما النبي أمرني؟ ماليش دعوة بقى بالناس حواليا، ما تقوليش أصل إحنا عايشين في زمن فتن والدنيا أنت شايف عاملة إزاي وكتر خير الدنيا إن إحنا بنصلي، لا مفيش حاجة اسمها كتر خير الدنيا إحنا بنصلي. أنت تقدر تصلي وتقدر تجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال كده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ده أنت بتتنافس مع أقرانك في أمور الدنيا. لو عرفت أن واحد ركب عربية أحسن من عربيتك بتبقى تعبان نفسيا ونفسك تركب عربية زيها أو أحسن منها. لو لقيت جارك بنى الدور الثاني ولا الدور الثالث وانت لسه ما بنيتش الدور واحد بتتسابق عشان تبني زيه. لو لقيت واحد عمل مش عارف ايه نفسك تعمل زيه. ففي امور الاخره من باب اولى بقى. من نافسك كما قال الحسن البصري رحمه الله، من نافسك في دينك فنافسه. اللي نفسك في الدين نفسه، هو بيصلي قيام ليل قد ايه؟ 5 ركعات، صلى 11 ركعه. هو حافظ قد ايه القران؟ 15 جزء. احفظ القران كله. وهكذا من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحري، ملهاش لازمة خالص، خد بالك. ومش معنى كده بقى ان احنا هنتدروش مش هنشتغل مش هننتج، بالعكس، ده المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي مش قوي بقى عضلاته كده لا، المؤمن قوي في عقيدته في إيمانه في عبادته، في سلوكياته، في أخلاقياته، في صحته، في ماله، في كل مناحي الدين والدنيا قوي. خد بالك، ولذلك نعم المال الصالح للرجل الصالح. خد بالك، يبقى مش الدين لا يمنع ان انت تكون غني جدا، وان انت تكون عندك مركز مرموق، وان انت تكون انسان ناجح في حياتك. بالعكس، ده انت امرت ان انت تكون من عمار الارض، ان انت تعمر الارض وتعمر الكون، وتخدم دينك وتخدم بلدك وتخدم اهلك وتخدم ناسك وتخدم الدنيا كلها، وتعلم الكون ده كله ان المسلم ده عمره ما كان فاشل ابدا. الاسلام ما يعرفش الفشل، والمسلم ما يعرفش الفشل. قد يخفق الانسان لكنه لا يفشل. الرجل اذا كان رجل كافر ما هوش مسلم، عشان يصنع المصباح الكهربائي اللي الدنيا كلها بتنعم فيه الان، خد بالك، ويا ليته كان مسلما كان ذلك في ميزان حسناتي. هذا المصباح الرجل عمل، مع ان الرجل ده كان فاشل في المدرسه، والمدير بتاع المدرسه هو اللي طلب من امه، من ام هذا الرجل الذي اخترع المصباح، طلب منها ان هي تسحب اوراق من المدرسه لانه فاشل. فقالت له سيكون من انجح الناس وسيكون عالما كبيرا، وقعدت تحفز ابنها وتقوى عزيمته لحد ما بقى عنده ثقه في نفسه. وبعدين بدا يعمل تجربه المصباح الكهربائي. التجربه الاولى فشلت، الثانيه فشلت، لحد التجربه 999 كله فاشل، في التجربه رقم 1000 نجحت. هكذا، فمن باب اولى بقى اذا كان ده رجل مش مسلم ونجح في التجربه رقم 1000، فانت لما تقع قوم، لما تذنب تب الى الله سبحانه وتعالى. قال احد التلاميذ لشيخي: يا ابويا، يا شيخي اني اذنب. قال: تب الى الله. قال: ثم اعود فاذنب. قال: تب الى الله. قال: حتى متى؟ قال: حتى تيأس الشيطان منك. ان الشيطان هدفه الاساسي انه يأسك من رحمه الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا نرجع بقى للحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان يوم القيامه سيعرف المؤمنين الذين ياتون من بعده صلى الله عليه وسلم باثار الوضوء. الله، الوش منور، هتلاقي الجبهه بتاعتك فيها نور كده طالع يوم القيامه، وتلاقي رجليك طالع منها السيقان كده طالع منها نور يوم القيامه. فيعرف النبي امته صلى الله عليه وسلم من اثار الوضوء صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في قمه الشوق اليكم جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح: طوبى لمن رآني وآمن بي. دول الصحابة. وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يروني إلا هو احنا. الله. قالوا: يا رسول الله، وما طوبى؟ في رواية عند أحمد أيضا بسند صحيح، قالوا: وما طوبى؟ قال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. الله. تخرج منها ثياب أهل الجنة، ثياب أهل الجنة تنسج نسجا من شجر الطوبة. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. في رواية أبي داود قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله. وأذن المولى عز وجل الحبيب المصطفى بثمن أنواع من أنواع الشفاعات يوم القيامة، يبقى نتكلم عنها لو في يوم من الأيام تكلمنا عن الدار الآخرة، أو ارجع لأشرطة الدار الآخرة على النت إن شاء الله تجد هذه الأشرطة. السؤال بقى، يا ترى إحنا بقى مشتاقين للنبي ولا لأ؟ صلى الله عليه وسلم من أعجب الأحاديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآن. أكرر الحديث بعدما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي، وهماش من الصحابة، يكونون بعد يود أحدهم، يتمنى أنه لو فقد أهله وفلوسه كل ما يملك بس يشوف النبي. يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. وفي ناس كانت وما زالت حريصة جدا على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث العجيب الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ بيسألوا القيامة إمتى؟ فصرفه النبي من المهم الى الاهم. مش مهم القيامه امتى، المهم انت مستعد ولا لا، انت جاهز للقاء الله ولا لا. قال له وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة. هو بيصلي ما بيسيبش الفرائض لكن هو مقصر في النوافل شوية. قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني عندي بقى ميزة حلوة أوي، غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا سيدنا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا ورب الكعبة بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحب كل الصحابة وكل التابعين بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. حديث الثاني والثالث في مسألة الشوق لصحبة النبي إن شاء الله نذكرهم ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه
فينا للمطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير طلع البدر علينا من ثنيات الولا وجب الشكر عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنعتذر لحضراتكم عن هذا الخطأ الفني أو المشكلة الفنية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. يبقى الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت. شوف حديث اللي رواه مسلم إن ربيعة بن كعب يعني كان شاب صغير عنده 17 سنة من أهل الصفة فقير لا عنده بيت ولا عنده زوجة فكان بيحضر ميت الوضوء على طول للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه فقال سلني شيئا يا ربيعة. قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ عايز يقول له راجع نفسك يا ربيعة أنت محتاج تتجوز ومحتاج ومحتاج. قال له هو ذاك يا رسول الله. والرجل محدد هدفه قال له هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. وفي الحديث اللي بسميه حديث المحب الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لكن مش يعني لم يذكر اسمه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. لكن عندي مشكلة فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيشتاق للمؤمنين والمؤمنون أيضا يشتاقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نكمل بقى الحديث بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة سيعرف أمته من خلال أنهم سيعرفهم من آثار الوضوء صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لحضرتك أخبارك إيه مع الوضوء وأخبارك إيه مع الصلاة وأخبار حضرتك إيه مع الوضوء ومع الصلاة؟ يا ترى ماشيين على خط وبنسيب خط ولا بنسيب صلاة وبنأخر الصلاة وبنعمل ولا ماشيين على الصلاة زي ما ربنا أمرنا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كل صلاة بوقتها. ما ينفعش حضرتك لما يعني أعزك الله بعيدا يعني بدون تشبيه ما بين الصلاة وما بين الطعام لكن لو حضرتك زوجتك أخرت عليك الأكل ربع ساعة بتقيم الدنيا ولا تقعدها. طيب من باب أولى بقى من باب توقيرنا لله سبحانه وتعالى ومواقيت الصلاة اللي هي مواقيت لقائك اليوم مع الله سبحانه وتعالى إن الصلاة يكون في وقتها. الظهر لو بيدن الساعة 12 حضرتك متوضي من 11:30 حضرتك متوضي من 12 إلا ربع ورايح على المسجد اللي بيتوضأ ويروح لصلاة مكتوبة. والحديث رواه أبو داود بسناد حسن من توضأ ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. الله الله
يبقى من توضأ في بيته ثم مشى إلى المسجد إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. طبعا ثواب نافلة الحج. تخيل حضرتك بقى ثواب زي كده لما تكون في اليوم 5 مرات، كأنك خدت ثواب نافلة الحج 5 مرات، والمرة السادسة تاخدها كما في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح: من صلى الصبح في جماعة، وفي رواية: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تقعد في المسجد بعد صلاة الفجر، طبعا مش هنقعد عشان نفطر وناكل وندردش ونعمل، لا، نقعد نذكر ربنا سبحانه وتعالى، تقول أذكار الصباح، فضل وقت أكيد هيفضل وقت كتير جدا، اقعد اقرأ قرآن، اقعد استغفر ربنا، اقعد صل على النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذي قال كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. بعد الفجر صلى على النبي 10 مرات، وخليك كريم صلى على النبي 100 مرة 1000 مرة، صلى على النبي يعني ولا يفتل لسانك عن الصلاة على النبي. وبعد العصر كده صلى على النبي على الأقل 10 مرات، تدركك شفاعة النبي يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في يوم ستكون أفقر ما تكون إلى شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر بقى عن هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء والصلاة، إيه اللي يحصل بقى؟ قال: وأنا فرطهم على الحوض، يعني أنا سأسبقكم إلى الحوض. حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود في أرض المحشر، لكن المية بتاعته مش طالعة من أرض المحشر. المية بتاعته جاية منين يا جماعة؟ المية بتاعته جاية من أعلى درجة في الجنة. طب إيه هي أعلى درجة في الجنة؟ درجة اسمها الوسيلة، ورد بها دليل صحيح. نعم، ورد حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بـ10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو هو صلى الله عليه وسلم لكنه تواضع، قال: فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. ده السبب الثاني من أسباب الشفاعة الأربعة اللي تفوز بها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم دي درجة الوسيلة. الوسيلة دي فيها نهر مخصوص بتاع النبي لوحده اسمه نهر الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. تمام؟ الكوثر قالوا هو الخير الكثير، وقالوا هو نهر الكوثر، نهر في الجنة أعده المولى عز وجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحوض النبي في أرض المحشر، ميته جاية من نهر الكوثر. جاية ازاي؟ دي بتاعت ربنا بقى مش بتاعتنا احنا بقى، الله عز وجل على كل شيء قدير. طيب الحوض ده مواصفاته ايه؟ ورد فيه احاديث كثيرة جدا، تقرأ بقى مواصفات الحوض في كتاب رحلة الى الدار الاخرة، وتسمع بقى يعني اشياء، يعني حاجة قمة في الروعة. من ضمنها حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر. لو حضرتك ركبت فرس سريع لا ينقطع لا ليل ولا نهار لمدة شهر توصل من أول الحوض لآخره. خد بالك بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وزواياه سواء. يعني إيه؟ الحوض بتاع النبي مربع، يعني من هنا لهنا مسيرة شهر، ومن هنا لهنا مسيرة شهر، في كل الأركان الأربعة مسيرة شهر. تمام كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الثلج، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية كيزان بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله، اللهم ارزقني وإياكم شربة هنيئة مريئة من حوض النبي ومن يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم القيامة النبي بيقول: وأنا فرطهم على الحوض، هسبقهم على الحوض. وبعدين قال لك: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أحيانا لما تسأل الناس اللي بيربوا إبل وبيربوا أغنام وهو بيعمل حوض مية عشان الإبل بتاعته اللي هو مربيهم يشربوا منه. فأحيانا يجي بعير ضال، بعير مش تبعه، فأول ما يلاقيه جاي يشرب المية بتاعة الإبل بتاعته فإيه بيهش عشان يبعد عن إيه عن الحوض. فهكذا الإنسان المبتدع والإنسان الذي لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هيروح عشان يشرب من حوض النبي، لأن يوم القيامة كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا، عديانين خالص تمام، وابتدعت يعني وأعطش ما كانوا، يعني يوم القيامة نخرج من قبورنا كده حفاة كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم، حفاة عراة غرلة، غرلة جمع أغرل، والأغرل هو اللي قطعت منه قطعة اللحم حينما كان في الختان، في الختان بعد ما اختتن القطعة دي راحت في الأرض، الأرض ترد القطعة دي للإنسان مرة تانية فترد الأمانة كاملة لربها عز وجل. خد بالك، وأخرجت الأرض أثقالها، خرجت كل الأثقال اللي فيها، كل الأجساد اللي مدفونة في الأرض كلها تطلع عشان تقف بين يدي الله عشان تحاسب، لأن للأسف في بعض الناس نسيت الحساب فتلاقيهم بيظلموا بعض، وتلاقيهم بيشتموا بعض، تلاقيهم بيغتابوا بعض، تلاقيهم بيأذوا بعض، لأن الناس اللي في يوم هيقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ووضع الكتاب وفطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى إذن هتقف في ندين ربنا سبحانه وتعالى، فيوم القيامة الناس تطلع بقى من أرض كده أعطش ما كانوا مدفون في القبر بقالوا آلاف السنين أو مئات السنين، فطالع من القبر عطشان عريان كما ولدته أمه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فيبقى عريان وجعان وعطشان، عطشان بقاله آلاف السنين ما شربش وبقاله آلاف السنين ما كلش. أما المؤمن ففترة القبر تمر عليه كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، ويوم القيامة تمر عليه كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. نعيم، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والتوحيد، ويختم لنا يا رب العالمين على قول لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، بس يكون أتى بمقتضيات لا إله إلا الله وبشروط لا إله إلا الله، ولم يقع في ناقد من نواقد لا إله إلا الله. خدوا بالكم ده موضوع خطير جدا، ونفسي مرة كده أشرح لكم نواقد لا إله إلا الله، إن في إنسان ممكن يقع في نواقد لا إله إلا الله وهو يظن إنه مجرد فقط قول لا إله إلا الله تدخلني الجنة. ده كان على كده، ده كان أي واحد من كفار قريش كان يقبل الموضوع ده بسهولة جدا، مجرد أقول لا إله إلا الله خلاص دخلت الجنة كانوا قالوها. إنما هم عارفين إن لا إله إلا الله دي لها مقتضيات ولها ولها ولها، وعارفين وراها تبعات عظيمة جدا محتاج إن أنت تقوم بيها، فعشان كده هم لم يوافقوا ورفضوا، إنه كانوا فاهمين كل حاجة، لكن إيه زي ما ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كانوا عارفين إن النبي على حق ورفضوا إنهم يتبعوا الحق، بس كانوا عارفين إن الحق اللي مع النبي حق بيحتاج واحد يكون قلبه سليم يحمل هذه الأمانة كما أمره المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فيوم القيامة يجي الناس يوم القيامة فالكل طبعا عطشان وعريان وجعان ونفسه يشرب، وما فيش مكان يتشرب فيه مية على وجه الأرض المحشر إلا حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد حديث آخر أن لكل نبي حوضا، يعني لكل نبي في له حوض يعني يشرب منه أتباع النبي نفسه، يعني سيدنا موسى اللي أمنوا معاه يشربوا من حوض موسى، وسيدنا عيسى اللي أمنوا معاه يشربوا من حوض عيسى، وسيدنا نوح اللي أمنوا معاه يشربوا من حوض نوح عليه السلام، والكفار لا يشربون من أي حوض، خد بالك، وسيدنا محمد يشرب من حوضه المسلمون اللي هم أكبر الأمم، أكبر الأمم كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت سوادا عظيما فظننت أنام أمتي، فقيل هذا موسى وأمته، ثم قيل انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث. طيب، يبقى إذن يوم القيامة بعض الناس بقى من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مبتدع، لكنه ما كانش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عطشان وجاري، وأول ما عرف من حوض النبي هنا كله بيجري على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لسه هيشربهم، لقى الملائكة بتزودهم عن الحوض، بتبعدهم عن الحوض، كما يزاد البعير الضال، فينادي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هلم تعالوا، فيقال أي تقول له الملائكة: إنهم قد بدلوا بعدك، دول ألفوا يا رسول الله، دول بعدوا عن سنتك، دول كانوا مبتدعين، دول كانوا مقضين حياتهم كلها على أهوائهم بعيد عن سنتك، كانوا رافضين هديك، كانوا مسمين هديك ده تشدد وتطرف وإرهاب وإلى غير ذلك، إنهم قد بدلوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. اسأل نفسك بقى واسألي نفسك، لو انتوا يوم القيامة جايين عطشانين ونفسكم تشربوا شوية مية، واللي يشرب شربة صغيرة قوي من حوض النبي محمد لا يضمأ بعدها أبدا، ما تعطش بعدها أبدا أبدا. تخيل وانت محتاج انك تشرب، خد بالك النبي مش هيخلي أبو بكر وعمر والعشر المبشرين بالجنة وبقية الصحابة واقفين معاي ساعدوني يا رجالة وشربوا الناس، لا، النبي هو بس اللي هيشرب كل الناس، اللي هيشرب كل المؤمنين الموحدين المتبعين لهدي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فلازم من دلوقتي زي ما النبي مشتاق لك انت تكون مشتاق للنبي، وزي ما النبي بيحبك وبيحب لك الخير لازم انت كمان تحب الخير لنفسك وتحب الخير لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولازم من دلوقتي تراجع نفسك، ولازم من دلوقتي تراجع نفسك، لو مش لابسه حجاب تلبسي حجاب، ولو لابسه حجاب نص ونص تظبطي حجابك ابتغاء مرضات الله، عشان النبي يفرح بيك يوم القيامه لما الملائكة على الحوض، عشان امهات المؤمنين ياخدوا بايديك الى الجنه، وعشان ربنا يكرمنا ويجمعنا كلنا في الفردوس الاعلى. اسال الله سبحانه وتعالى في نهايه الحلقه ان يجمعنا واياكم على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مليئه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك سجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين، من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. أغث إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفتا مدينا، مرحبا يا خير ذا. طلع البدر علينا من ثنيات الوالى، وجب الشكر علينا.